أعزائنا المستمعين، لا ريب ولا شك أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي لإرشاد الناس إلى طريق الحق والرشاد والصواب، والتمسك بتعاليم الأنبياء يجعل الإنسان يتمسك بأصول الأخلاق. لكن إن خرج الإنسان من دائرة الدين ولم يؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد، لا يمكن له أن يتحلى بحيلة الأخلاق. فالدين والمعتقدات الدينية أفضل دعامة الأخلاق، وإضافة إلى الدين لابد من قوة الإرادة في بناء أسس الأخلاق في النفس، فضعف الإرادة يضعف الأخلاق، لأن ضعف الإرادة من السهل أن يقع فريسة للشيطان الذي هو عدو الأخلاق اللدود. إن الأديان السماوية أعزائي المستمعين دعت جميعها إلى الأخلاق، إلا أن الدين الإسلامي قدم أفضل نظام أخلاقي للبشرية، لأنه الدين الأفضل والأكمل للناس. إن الشريعة الإسلامية الغراء تتضمن أحكاما خمسة هي الحلال والحرام والوجوب والاستجاب والإباحة، وفي ضوء هذه الأحكام الخمسة تبنى أسس الأخلاق في الإنسان والمجتمع. إن الأخلاق في الشريعة الإسلامية مستقاة أعزائي الكرام من نمير الوحي الإلهي الذي يطابق العقل والفطرة، وهكذا يتضح أن الإسلام لا يساير المدارس الأخلاقية المادية التي تفسح مجالا للشهوات والغرائز والمصالح الفردية والفئوية. وها نحن نلاحظ أن الغرب سار في هذا الاتجاه المادي، فواجه مشاكل عديدة على صعيد الأخلاق الفردية والاجتماعية، متمثلة في انتشار الرذائل والموبقات تحت مظلة ما يسمونه الحرية. ومن يقارن بين المجتمعات الغربية والمجتمع الإسلامي ينتبه إلى أهمية العلاقة ما بين الدين والأخلاق، ذلك أن تهاوي صرح الأخلاق في الغرب مرده فصل الدين عن الحياة وجعله على هامشها في أحسن الأحوال. إن القرآن الكريم دستور الحياة الخالد أعزائي الكرام، يعرض للإنسان أفضل برنامج للأخلاق والحياة، ومن يمعن النظر في آياته المباركات يلاحظ أن هذا الكتاب السماوي المقدس لطالما رفض الإنسان بمعين لا ينضب للفضائل والأخلاق. وفي القرآن الكريم كل ما يحتاجه الإنسان وصولا إلى السعادة في الحياة، ولابد من القول إن النظام الأخلاقي في الإسلام ليس نظاما جبريا، لأن الإنسان مخلوق مختار وله إرادة، ويتضح هذا المعنى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حامل راية القرآن الكريم هو المثل الأعلى للإنسانية في الخلق العظيم، وكان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في القرآن، وقد خاطبه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة أعزائي الكرام، نسير على نهجه الوضاء في حسن الأخلاق، ونتعلم من سيرته المباركة العاطرة دروس الأخلاق العالية. إن الشاعر الكبير الراحل أحمد شوقي نظم قصيدة غراء في مدح خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي التي تسمى بالهمزية النبوية، لأن حرف الروي فيها هو الهمزة. يقول أحمد شوقي في مطلع قصيدته: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ثم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الأمي حسبك رتبة، في العلم أن دانت بك العلماء. يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء. والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. أعزائي المستمعين، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم، ونبارك لحضراتكم اليوم ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. أيامكم سعيدة دائما إن شاء الله، وكديدني كل لقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم موضوعنا هو تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. سنتناول هذا المحور مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. تصلب الشرايين هو حالة طبية تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها. تعتبر هذه الحالة أحد أسباب الوفيات الرئيسية في العالم، إذ تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تبدأ عملية تصلب الشرايين عندما تتعرض جدران الشرايين لإصابات نتيجة لعوامل متعددة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من خلال هذه الإصابات تبدأ الدهون والبروتينات بالتجمع في المناطق المتضررة مكونة لويحات دهنية تعيق تدفق الدم. مع مرور الوقت يمكن أن تنفجر هذه اللويحات، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية قد تسد الأوعية الدموية بالكامل. تتجلى أعراض تصلب الشرايين في عدة أشكال، منها ألم الصدر، ضيق النفس، والإجهاد عند القيام بالنشاطات البدنية. تتطلب هذه الحالة عناية طبية مستمرة، حيث ينصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وترك التدخين. كما ويعد الكشف المبكر والتدخل العلاجي الفعال أمرين بالغي الأهمية للحد من المضاعفات المحتملة لتصلب الشرايين. من خلال تعزيز الوعي حول عوامل الخطر وطرق الوقاية، يمكن تحقيق اختصاص أكبر في مكافحة هذه الحالة والقضاء على تأثيرها الضار على الصحة العامة.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا لحضراتكم موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تصلب الشرايين. سنتحدث إن شاء الله بمعية ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري حول أسباب حدوث هذه الحالة وهذه الحالة المرضية، أسباب تصلب الشرايين، وأيضا عن علاج تصلب الشرايين. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة السلام عليك وشكرا لقبول الدعوة.
وعليكم السلام، أهلا بكم، أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامك وأيام المستمعين. اليوم موضوعنا حول تصلب الشرايين. في البداية، ما هو التعريف الصحيح والطبي لتصلب الشرايين؟
نعم، بداية أعتذر صوتي، ولكن
نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة خديجة.
شكرا. نعم. نعم، بالنسبة لتصلب الشرايين، تصلب الشرايين أو ما يسمى بأثيروسكليروزيس هو طبعا مرض تدريجي يصيب الأوعية الدموية، حيث تكون هناك حالة تراكم للويحات على جدران الداخلية للشرايين، لويحات من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الالتهابية. في الحقيقة تصلب الشرايين هو تجمع وتراكم هذه اللويحات على جدران الداخلية للشريان. طبعا هذه اللويحات تتكون بشكل تدريجي وبطيء جدا، كما قلت، من الكوليسترول وأنواع الدهون الأخرى والكالسيوم والخلايا الالتهابية. وتجمع هذه اللويحات على امتداد جدار الداخلي للشرايين تسبب التصلب في الأوعية الدموية. هذا ما يسمى بتصلب الشرايين.
نعم. طيب، ممكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصلب في الشرايين، وهل هناك في أعمار مختلفة هناك حالات مختلفة؟
نعم نعم، بالنسبة للأسباب وعلل هذا المرض، من أهم الأسباب هي الارتفاع في ضغط الدم، ومن بعدها ارتفاع في دهون وكوليسترول الدم، والمرض السكري. طبعا هناك عوامل أخرى كالعمر، نرى أن إصابة الإصابة بهذا المرض يكون أكثر جدا بعد عمر 45 في الرجال و55 في النساء. أيضا بالنسبة للجنس فالرجال أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، ولكن خطر انقطاع الكامل للشرايين في النساء أكثر. يعني خطر حدوث أنواع النوبات القلبية بسبب تصلب الشرايين في النساء أكثر من الرجال. طبعا التاريخ العائلي، إذا كان هناك حالات مرضية مشابهة في الأب والأم فيكون احتمال الابتلاء لأفراد العائلة أكثر بكثير. أيضا من الأسباب المهمة السمنة، وخاصة السمنة البطنية، يعني تكون السمنة وتجمع الدهون في البطن ما يسمى بالشكل التفاحي للسمنة. أيضا قلة نشاط البدن وعدم وجود الحركة أو عدم الرياضة من أسباب الابتلاء بالتصلب الشرايين. هناك أيضا أمراض التهابية مزمنة، بعض من الأمراض المناعة الذاتية تسبب في تصلب الشرايين بسبب تجمع كمية أكثر من الخلايا الالتهابية والدهون في جدار الشرايين. ممكن هذه الأمراض تؤدي إلى تصلب الشرايين. أيضا التوتر والضغط النفسي أيضا بسبب ترشح الهرمونات الخاصة بأنواع التوتر، فممكن أن تسبب بحالة تصلب الشرايين.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات سيدتي. لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أظهر دراسة أمريكية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية الذي يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. أجرى دراسة باحثون بجامعة بافالو الأمريكية ونشرت في دورية جامانت وورك أوبن العلمية. وللتوصل إلى نتائج الدراسة ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ويتعرض لها الأشخاص ومدى تأثيرها على الشرايين. وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية بالإضافة إلى عوادم السيارات والطهي بالخشب والتدخين، وعند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم. أجريت دراسة على 8867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما، ووجد الباحثون أن تعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كان مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين. أثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، أي الشرايين التي تغذي القلب، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية. ويشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، والتي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكن أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
حياكم الله، نعود إلى حضرتكم ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول: تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. سؤالي من ضيفتكم: ما هي العلامات بالنسبة لمن يعانون من تصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة لعلامات تصلب الشرايين، طبعا هو يكون مرض صامت. في البداية لم تكن هناك علامات واضحة، ولكن بعد التقدم في التصلب تكون هناك حالات ممكن يتم تشخيص المرض. من هذه العلائم هي حدوث حالات من التعب أو الحالات من التعرق، وأيضا ممكن الازدياد في الوزن هو أيضا من علامات هذا المرض. أما من أهم علامات المرضية هي ارتفاع في ضغط الدم.
نعم.
إذا كانت هناك حالات من ارتفاع الدم، فأول تشخيص لبداية ارتفاع ضغط الدم هي تكون تصلب الشرايين. من أهم العوارض والعلائم التي تحدث بسبب تصلب الشرايين هي حدوث النوبات القلبية. أنواع النوبات القلبية ممكن تكون نوبة قلبية كاملة أو ناقصة، أو حالات نوبات قلبية عند الجهد والتعب، ممكن تحدث حالات من النوبات القلبية، هي من أهم علائم لحدوث تصلب في الشرايين. كما قلت هي حالة صامتة لا تبين إلا بعد مرور فترة من بداية التصلب واستمرار التصلب في شرايين القلب، ومن ثم تبدأ العلائم بارتفاع ضغط الدم، ومن بعدها أنواع النوبات القلبية.
نعم. الأخت نور من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم حول الدوالي. هل الدوالي يعتبر مرضا خطيرا وله علاقة بتصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة للدوالي، الدوالي هي ليست بتصلب الشرايين، وإنما هي ازدياد، أو في الواقع ازدياد في مرونة الأوردة الداخلية في الأرجل، وليست هي حالة تصلب شرايين. أصلا الدوالي تختلف تماما عن التصلب. التصلب الشرايين كما نقول تصلب في الشرايين. وبالأكثر هو يكون تصلب شرايين القلب، ولكن الدوالي تحدث في الأوردة ليست في الشرايين. وليست بالتصلب، وإنما كثرة في قطر الأوردة واتساع الأوردة بسبب ضغط الدم. إذن هي حالة مرضية تختلف تماما عن تصلب الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم هدى من العراق، أيضا تسأل وتقول: تحياتي لكم وسؤالي لضيفتكم، إلى أي مدى القلق يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين؟
نعم، كما قلت من أهم أسباب التصلب هي أنواع التوتر والقلق. بسبب استمرار تدفق الهرمونات التي تخص بالحالات العصبية، التوتر والقلق، هذه الهرمونات تؤدي إلى كثرة ترشح الخلايا الالتهابية، ما يؤدي إلى تشكيل وتجمع الصفائحات والوايحات التي تؤدي إلى التصلب. إذن من أهم العوامل هي القلق والتوتر. السبب الثاني هو أن القلق والتوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تفتيت أو دخول هذه الصفائحات إلى الدم وحركتها إلى القلب. كما تعلمون إن الصفائحات الدهنية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين هي تكون ملصوقة بجدار الشريان، ولكن بعد فترة بسبب التوتر والقلق ممكن أن تخرج عن الجدار وتدخل في مسر الدم، ومع الدم تدخل في القلب، وفي هذه الحالات تحدث النوبات القلبية.
نعم.
إذن التوتر والقلق هي من أهم عوامل التصلب ومن بعدها نوبات القلبية.
إذن علينا الابتعاد على قدر الإمكان، الابتعاد عن القلق والتوتر.
من
هذه نعم
كما نرى أن حدوث النوبات القلبية عند الأعمار القليلة في الشباب هي أكثرها بسبب أنواع التوتر والضغط النفسي، ولكن في أعمار الأكبر لا نرى أن السبب هو الإزمان بارتفاع ضغط الدم.
نعم. طيب من هذه التوصية ومن هذه النصائح دكتورة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين مع التقدم في العمر نتيجة زيادة جمع المواد الدهنية والشحمية والكالسيوم. ومن الجدير بالذكر أن الشرايين هي المسؤولة عن حمل الأكسجين والمغذيات من القلب إلى بقية الجسم، لذلك قد يؤدي تضييق الشرايين إلى صعوبة تدفق الدم عبرها، وهذا يؤدي إلى نقص تروية الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.
طيب نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي، كيف يتم تشخيص تصلب الشرايين؟ وأيضا الأخت أم علي من العراق لديها نفس التساؤل. لنتحدث دكتورة عن طرق التشخيص.
نعم نعم نعم. بالنسبة لتشخيص تصلب الشرايين طبعا هي لتأكد من الإصابة أهم طرق التشخيص هي أولا اختبارات الدم، تحاليل الدم، قياس الكوليسترول، أنواع الكوليسترول من أهمها LDL وHDL، أنواع الدهون التي توجد في الدم، الدهون الثلاثية، أيضا قياس السكر وأنواع البروتينات الالتهابية تؤدي إلى تشخيص الإصابة. إذا كان نسبة الدهون في الدم عالية فأكيدا الشخص مصاب بأنواع التصلب. من بعدها أيضا أنواع التصوير كأشعة المقطعية، ما يسمى بسيتي أنجيوغرافي، أو أنواع السونار الدوبلر، السونار الملون التي يستفاد لمشاهدة ومراقبة الشرايين القلبية. أيضا من أهم الطرق في حال إصابة المريض بأنواع من النوبات الناقصة أو ارتفاع شديد في الضغط هي القسطرة، القسطرة للقلب التي هي الطريق الأكثر دقة لتشخيص أنواع التصلب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل سنواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تصلب الشرايين أسبابه وعلاجه. طيب أحبتي، نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي لكم: هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟ وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟ طيب دكتورة، دكتورة خديجة.
نعم. بالنسبة للسؤال، أولا كيف تحدث تصلب الشرايين؟ فكما قلنا هي في البداية تجمع الخلايا الكوليسترولية والدهنية وخلايا الالتهابية في جدار الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو أنواع الالتهابات. هذه الخلايا تتأكسد وتلصق بجدار الشريان، ومن بعدها تتحول إلى صفيحات. نواة وأصل هذه الصفيحات هي نواة دهنية مغطاة طبعا بطبقة ليثية من الكالسيوم، وهذا الكالسيوم هو الذي يؤدي إلى تصلب وقوة هذه الصفيحات. إذن هي النواة دهنية تجتمع حولها الكالسيوم والكولاجين، ويحدث التصلب والإلصاق بالجدار. هذه الحالة تستمر تدريجيا، يعني بمرور الزمان وبسبب ارتفاع ضغط الدم هذه الصفيحات تكبر وتكبر وتستمر حتى تأخذ جدار واسع من الشرايين. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو هل يمكن التخلص من هذه التصلبات؟ نعم ممكن التخلص. نعم. أولا بالأدوية. كما قلنا هناك أدوية تساعد لتكسير وتفتيت هذه الصفيحات.
نعم.
من أهمها هي أنواع المضادات التجلط كالأسبرين، كلوفيدوغرول، وأيضا بعض من العلاجات لضغط الدم. أنواع الأدوية ما تسمى بالإنزيم المحول الأنجيوتانسين أو ACE inhibitors. هذه الأدوية تؤدي إلى تفكيك وتفتت هذه الصفيحات.
نعم.
وتقليلها.
نعم.
أما من أدق وأقوى علاج لهذه التصلبات هي القسطرة، ولكن هي العلاج المرحلة الأخيرة. يعني آخر مرحلة من العلاج هي تكون القسطرة. في البداية ننصح المريض أولا بالنظام الغذائي الخالي من الدهون، من ثم أنواع الرياضة وتمارين الرياضية التي تؤدي إلى أيضا تقليل نسبة دهون الدم، ومن بعدها الأدوية، أنواع الأدوية التي تخفض الدهون وتخفض اللويحات الدهنية، وفي المرحلة الأخيرة إذا كانت حالة خطرة جدا فهناك القسطرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات الدكتورة.
عفوا.
أما الآن نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الجديد في الطب. حذر البروفيسور الألماني إرنست فايجانج من أن أسلوب الحياة غير الصحي يمهد الطريق لتصلب الشرايين الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. وأوضح كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة، خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، وقلة الحركة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، والتدخين. كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين. وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ريتا راوش الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن، وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، وكذلك المواظبة على ممارسة الرياضة. تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها وتصبح أكثر سماكة وتضيق وتتصلب، وقد يحدث التصلب نتيجة وجود ضغط مرتفع من ضخ الدم على جدران الشريان، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وتيبسه، أو عندما يجتمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشريان، الأمر الذي يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم. الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: السلام عليكم، لدي سؤال من الطبيبة المحترمة، أيهما تأثيره أكثر على عملية تصلب الشرايين، التقدم في العمر أم أسلوب ونمط الحياة، وفي أي عمر تبدأ الترسبات في الشرايين؟
نعم نعم، بالنسبة للسؤال سؤال جيد. أكيدا نمط الحياة هو أكثر تأثيرا على الإصابة بتصلب الشرايين من العمر. مع الأسف هناك حالة نعانيها في نمط الحياة بسبب كثرة استعمال أنواع الدهون والمستحضرات التي نستخدمها، أكثرها هي تؤدي إلى حالات تصلب الشرايين. عدم الحركة، عدم الرياضة هي تؤدي إلى تشديد حالة تصلب الشرايين. إذن نمط الحياة أكثر تأثيرا على الإصابة من العمر. كما قلت، في الحالة الطبيعية بداية تصلب الشرايين تكون في الرجال بعد عمر 45 عام، وبالنسبة للنساء بعد 55 عام. ولكن نرى بسبب نمط الحياة، بسبب عدم الحركة، بسبب نوع النظام الغذائي الذي نستخدمه، تقليل هذا العمر في الإصابة. يعني نرى أشخاص في عمر 30 وهم مصابون بأنواع من التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: تحياتي لكم، طبعا نحييها وكما نحيي جميع مستمعينا الكرام. تقول: أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن الاختلالات الهرمونية.
نعم.
أحيانا أشعر بآلام في الناحية اليسرى وفي الكتف، ووزني زائد نوعا ما، هل أنا معرضة لتصلب الشرايين؟
نعم، ممكن. يجب الاستشارة الطبية.
نعم.
وإجراء فحوصات الدم للتأكد من ارتفاع الدهون في الدم. ولكن العلامات التي ذكرتها
نعم.
الألم في الكتف اليسرى هو من آلام التي تكون من آلام القلبية، إذن أكيدا يجب الاستشارة الطبية وتحاليل وفحوصات الدم للتأكد بعدم إصابة بحالات تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الشرايين القلبية.
نعم. الأخ أبو محمد من إيران يقول: تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة، هل يمكن توضيح أكثر حول العوامل الخطرة في هذا المرض؟
نعم، كما قلنا أن العوامل الخطر التي تؤدي إلى تصلب الشرايين من أهمها هي ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية، ارتفاع الكوليسترول بالأخص نوع LDL، الدهونات التي تكون ضارة، وارتفاع ضغط الدم كما قلت. إذا كان أكثر من 120 ملي متر زئبق فيجب أن تكون هناك فحوصات أكثر. أيضا المرض السكري هو من الأمراض التي يسرع كثيرا حالة التصلب في الشرايين. المرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
نعم.
من ضمنها الشرايين.
نعم. طبعا دكتورة، على فكرة كما ذكرتي وتأييدا لكلامك، يعني في كثير من لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة عندما نناقش عدة أمراض نرى هناك دور خاص لمرض السكري.
نعم. بالضبط. مرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر جدا، يؤثر على جميع الأعمال الجسدية من القلب إلى الكبد إلى الرئة. الأهم على الأعصاب، الجملة العصبية. فهذا التأثير يؤدي إلى أنواع أمراض أخرى. كما تفضلتي، نرى أن المصابين بالسكري في الحالات الاعتيادية مصابين بأمراض أخرى كثيرة، كأنواع أمراض المفاصل، أمراض القلب، أمراض الكبد، بسبب السكري. مرض السكري هو جدا مرض خطر وبطيء وصامت، ولكن مخيف حقيقة. من الأمراض المخيفة بسبب هذا التأثر التي يؤثر بها على باقي
الأعضاء في الجسم.
أيضا من العوامل الخطر هي التدخين. التدخين، استعمال الكحول، السمنة، قلة نشاط البدن، هذه كلها من من العوامل التي تؤدي إلى أنواع التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة تقول: نسمع كثيرا عن العلاجات المنزلية أو خطوات الوقاية من تصلب الشرايين، ومنها مثلا استخدام الخل أو بالأحرى خل التفاح تحديدا بشكل يومي في نمط الحياة. حبذا لو تعطونا بعض المقترحات في هذا الشأن.
نعم، بالنسبة لطرق الوقاية أو النظام الغذائي فأكيد لن تكون مؤثرة. إذا كان النظام الغذائي التغذية صحيحة وصحية فسيقلل في نسبة تصلب الشرايين، كتقليل الدهون المتحولة في الطعام، المقليات، الوجبات السريعة، زيادة استعمال المواد الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3.
نعم.
هي الأوميغا 3 هو دهون مفيدة للجسم.
نعم.
وتساعد للوقاية من الإصابة بالتصلب. من ضمنها الأسماك، الجوز، زيت الزيتون.
إذن الأوميغا 3 مفيد جدا في مثل هذه الحالة.
نعم. تناول الألياف، بعض الخضار التي تحتوي على الألياف، أنواع الخضروات، الفواكه، الشوفان تحتوي على ألياف وهذه الألياف مفيدة جدا لتكسر الدهون المضرة في الجسم.
نعم طبعا أشرت يا من خلال كلامك. نعم
أيضا هو مفيد ولكن ليس بكثرة.
نعم.
استعمال كمية كبيرة من خل التفاح يؤدي إلى أنواع التقرحات في المعدة.
نعم.
ولكن هو أيضا مفيد لتقليل نسبة الدهون.
ولكن لا توصينا بالإكثار من خل التفاح استعمال.
لا لا
نعم.
لا لا.
دكتورة أشرتي نعم أشرتي إلى عدم تناول الوجبات السريعة. مع الأسف الشديد نرى هناك إقبال كبير من قبل الأسر وحتى الأولاد والأطفال يعني يتوجهون إلى هذه الأنواع من الأغذية الوجبات السريعة، ودائما هناك منع بهذا الخصوص.
نعم نعم، الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة جدا من دهون الثلاثية. هذه الدهون الثلاثية هي مضرة جدا جدا للجسم وبالأخص للشرايين. نرى أن أساس تصلب الشرايين هو كما قلت نواة هذه الصفيحات هي الدهون الثلاثية. وهذه الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من دهون الثلاثية بسبب استخدام دهون غير مفيدة في الواقع تحضير هذه الوجبات السريعة. نرى أن هذه الوجبات السريعة أكثرها مقلية بدهون قد تكون بائسة لفترة طويلة مستعملة لمرات كثيرة، وتكون دهون ثلاثية مضرة جدا للجسم. إذن نعم الوجبات السريعة تؤدي إلى أمراض كثيرة، ليس فقط تصلب الشرايين، إصابة أنواع الأمراض في المعدة والأمعاء، ضغط على الكبد بشكل كبير، لأن تأكسد الدهون أساسا هو في الكبد. فإذا كانت كمية الدهون كثيرة سيكون ضغط كبير على الكبد. وهنا نرى أن يبدأ نرى كثير من الأشخاص يصابون بأنواع أمراض الكبد، وهو بسبب استعمال هذه الدهون الخطرة.
نعم، إذن علينا قدر الإمكان الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.
نعم.
ويا حبذا أن لا نتناولها أصلا. نعم
نعم نعم بالضبط.
نعم.
بالنسبة لطرق الوقاية، الرياضة والتمارين الرياضية مهمة جدا كالماشي والسباحة.
نعم.
ولو لفترة 30 دقيقة في اليوم تكون واقية جدا للإصابة بأنواع التصلب. أيضا الفحوصات الدموية، أنا أرجو أن الأشخاص الذين تكون أعمارهم فوق 40 عام يجب أن يخوضون لفحوصات الدم سنويا.
نعم.
لتجنب من
الإصابة بشرايين تصلب الشرايين. نعم.
نعم.
سيدتي إذا تسمحين لنا من هذه التوصيات التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، وفقا لدراسات علمية يمكن منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحي مثل الإقلاع عن التدخين، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
طيب دكتورة، لننتهز الفرصة والوقت المتبقي من البرنامج، إذا هناك نصيحة أخيرة أو حول العلاج، هل هناك طرق جديدة مثلا للعلاج أو تنصحين بشيء ما؟
نعم، بالنسبة للنصيحة أخيرة الحقيقة أنا وصية، أهم توصية للوقاية من تصلب الشرايين هي النظام الغذائي الصحي ونمط حياة صحية. هذه أهم توصية وأسهل توصية، لا يحتاج إلى صرف أموال، لا يحتاج إلى جهاز خاص، لا يحتاج إلى أدوية وعلاج. أهم طريق للوقاية من أنواع تصلب الشرايين هي نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي.
نعم إن شاء الله.
هذه هي التوصية.
شكرا جزيلا لك سيدتي.
عفواً
الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. شكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لكم.
حياك الله. حياك الله. مستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع تصلب الشرايين، تناولنا أسبابه وعلاجه. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية. أسعد الله أيامكم ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 22 من شهر خرداد عام 1339 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، توفي في طهران الفقيه والعلامة الإيراني الشهير الميرزا محمد حسين فاضل التوني. ولد التوني في إحدى القرى بشمال شرق إيران، وتلقى دروسه الدينية عند كبار العلماء كالأديب النيشابوري، ثم اشتغل أستاذا للفلسفة والأدب العربي في كلية الأدب بجامعة طهران. ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد حسين فاضل التوني كتاب الحكمة القديمة وهوامش على الأسفار. في 16 من ذي الحجة عام 471 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والنجوم الأندلسي أبو عبد الله محمد بن الجياني. ولد الجياني في قرطبة من مدن إسبانيا القديمة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة وأقام فيها 4 سنوات ليتلقى في مدارسها علوم الرياضيات والنجوم، وكان من المؤيدين لأفكار كتاب أصول إقليدس. ومن أبرز مؤلفات الجياني في علم النجوم شرح المقالة 5 من كتاب أصول إقليدس. وأخيرا وفي 12 من حزيران يونيو عام 1540 ميلادي سيطرت القوات الإسبانية على أراضي دولة تشيلي لإضمها للمستعمرات الإسبانية، وكانت القوات الشعبية التشيلية المتمثلة بالهنود الحمر قد أحبطت قبل ذلك محاولات كثيرة للقوات الإسبانية لاحتلال تلك الأراضي. وبعد سيطرة القوات الإسبانية على تشيلي استمرت المقاومة والانتفاضات الشعبية لطرد الاحتلال لأكثر من 200 عام، حتى تمكن الثائر الأرجنتيني خوسيه سان مارتين من تحرير تشيلي من الاستعمار الإسباني عام 1818 للميلاد. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو